بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية لكم مستمعينا، وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الفطر السعيد أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بظروف أفضل، حلقة جديدة من بلا قيود أبدأها بالعناوين. المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الفطر السعيد. روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في فلسطين. والدنمارك تسعى لطرد جميع اللاجئين السوريين عن أراضيها.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من احتفالات عيد الفطر السعيد حول العالم في ظل الظروف الحالية، إن كان من أزمات اقتصادية أو الظروف التي فرضتها جائحة كورونا أو النزاعات المسلحة وما يحدث خاصة في المسجد الأقصى. في روسيا كما في معظم دول العالم اقتصرت مظاهر الاحتفال على الشعائر الدينية بما يتوافق مع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا. وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين بعيد الفطر المبارك بكلمة جاء فيها:
لقد انتهى شهر رمضان المبارك، ويستقبل المسلمون الروس بسعادة هذا العيد المشرق الذي انتظروه طويلا منذ قرون عديدة، ويحتفل بعيد الفطر بالأعمال الصالحة ورعاية المحتاجين ليجسد ذلك رغبة الناس في تحسين الذات. يحترم أتباع الإسلام في روسيا التقاليد التاريخية والدينية والثقافية لأسلافهم منذ قرون، وينقلونها بعناية من جيل إلى جيل. تلعب المنظمات الإسلامية دورا فعالا في حياة البلاد، وتعزز التفاعل مع المؤسسات الحكومية والعامة، كما وتولي اهتماما كبيرا للمبادرات الخيرية والتعليمية وجميع المبادرات الأخرى ذات الطابع التنويري. بالطبع أود أن أشير بشكل خاص لأنشطتها التي تتطلب التفاني في العمل، والتي تساعد الناس في الأوقات العصيبة على البقاء والتغلب على الصعوبات.
كانت هذه تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمسلمين في روسيا. وفي السعودية أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة نيوم شمال غربي المملكة. وقال المخرج والمنتج السعودي عادل العتيبي لبلا قيود إن مظاهر الاحتفال هذا العام اقتصرت على الشعائر الدينية في المملكة.
في البداية أحب أرحب فيك وأرحب في المستمعين الكرام، كما أحب أن أوجه التهنئة لجميع الإخوة والأخوات المسلمين في أصقاع الأرض بمناسبة هذا العيد السعيد، اللي أتمنى إن شاء الله أن يعود علينا جميعا ونحن في أتم حال وفي ظروف صحية واجتماعية وأيضا إنسانية أفضل بكثير مما نحن فيه. العيد في هذه السنة في المملكة العربية السعودية بطبيعة الحال أفضل من العام الماضي. العام الماضي كنا نعيش فترة حجر كما عاشها طبعا كثير من الإخوة والأخوات في البلاد الإسلامية وأيضا في البلاد الأخرى بسبب ما يمر به العالم حتى الآن من تفشي كورونا للأسف وارتفاع منحنى الإصابات. فالسنة هذه الحمد لله استطاع المسلمون في المملكة العربية السعودية أن يصلون في مصلياتهم وأيضا يتعايدون وتبادلون التهاني مع أقاربهم وأحبابهم وفقا للإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة اليوم، واللي إن شاء الله أنها تضمن أن هذا العيد يمضي بسلام، ولهذا العيد أيضا يكون يعني فرصة للتواصل مع الأهل والأصدقاء وفق الإجراءات الاحترازية، وأيضا إن شاء الله يكون بداية لنهاية هذه الجائحة التي ما زال حتى الآن تعصف بنا. صليات غالبا كانت مفتوحة، أيضا هناك كثير من الفعاليات اليوم الأونلاين اللي طرحت من خلال تطبيقات إلكترونية لبعض القنوات السعودية التي ستبث إن شاء الله تباعا اليوم وغدا وبعد غد، فعاليات إلكترونية أكثر نظرا لما يمر به العالم من تفشي تفشي كورونا. فالحمد لله العيد السنة هذه كان أفضل، كان في تواصل بين الأهل والأحباب، لكن أكيد غابت المظاهر الاحتفالية كبيرة، التجمعات الكبيرة. هذا طبعا راجع لما نمر فيه اليوم من تفشي كورونا، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله يكون هذا العيد إن شاء الله بداية خير وبداية لعودة المظاهر الاحتفالية العامة إن شاء الله، التي إن شاء الله ربما نراها في عيد الأضحى المقبل إن كنا متفائلين جدا، وإن شاء الله نحن متفائلين بنهاية كورونا حتى يعود الناس بحماس أكبر للالتقاء والاحتفال بهذه المناسبات السعيدة، واللي نتمنى إن شاء الله أنها تكون يعني مناسبات خير وبركة تشفى عالم الإسلام اليوم اللي يمر بعض الدول فيه في هذه الأيام ببعض الإشكاليات وربما حروب داخلية وحروب مشتركة. فنتمنى لهم دائما السلامة، ونتمنى إن شاء الله السلام والأمن لجميع البلدان، وكل عام وأنتم بخير.
وفي سوريا أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة العيد في الجامع الأموي الكبير في دمشق مع وزير الأوقاف والمفتي العام للجمهورية وعدد من المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس الشعب. أما في فلسطين أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى بمدينة القدس. التفاصيل في تقرير مراسل سبوتنيك في الأقصى أجود جرادات.
عيد الفطر في القدس هذا العام ليس كأي عيد، فهنا وفي شهر رمضان صنعت الأحداث وتوسعت، وتعرض المسجد الأقصى إلى اعتداءات كبيرة من القوات الإسرائيلية، قنابل صوت، رصاص مطاطي، واقتحامات للمستوطنين اليهود وإخلاء للمصلين. ثم جاء العيد على وقع التضييق الإسرائيلي على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وبالرغم من هذا توافد قرابة 100,000 فلسطيني لأداء صلاة العيد، فعلت التكبيرات لله والهتافات المنددة بالإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس. ربما لن نجد فرحة في وجوه الفلسطينيين بعد الصلاة، تلك الفرحة التي ترافق العيد، لكن البعض بادروا في إسعاد الأطفال في بحات المسجد الأقصى وتوزيع الهدايا لصنع فرحة للصغار وسط الركام المتصاعد في كل فلسطين.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في الأقصى أجود جرادات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الفلسطيني والجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول ما يجري في فلسطين، والتي للأسف باءت بالفشل الذريع بعد اعتراض الولايات المتحدة على اتخاذ أي قرار يدين إسرائيل وممارساتها، ليخفق مجلس الأمن الدولي مجدداً في تبني إعلان مشترك حول التصعيد بين إسرائيل وفلسطين. وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته بالنسبة إلى الولايات المتحدة يظهر مجلس الأمن قلقه من خلال الاجتماع، ولا حاجة للمزيد لأن الولايات المتحدة تعتبر أن إصدار بيان لن يسهم في وقف التصعيد. وأعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن قلق روسيا من تزايد عدد الضحايا المدنيين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما دعت الأطراف إلى ضبط النفس وإلى وقف العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو على اتصال بجميع الأطراف المعنية من أجل خفض التصعيد حول القدس الشرقية إلى جانب شركاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين قال لسبوتنيك إنه بالتنسيق مع الشركاء الصينيين الذين يترأسون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك مع وفود الدول الأعضاء الأخرى، تواصل روسيا العمل بهدف تقارب المواقف، وندين بشدة جميع مظاهر العنف ضد المدنيين. حول هذا الموضوع قال الخبير الأمني والعسكري الروسي ألكسندر جيلين لسبوتنيك:
أعتقد أن الأمور تتجه نحو الحرب، أما بالنسبة للمشاركين في المصالحة ففي هذه الحالة لا أحد قادر على إيقاف إسرائيل. نتنياهو ينفذ تلك الخطط التي يتم تبنيها بشكل جماعي على أعلى مستوى، ليس حتى في إسرائيل نفسها بل على مستوى قادة العالم.
كان هذا تعليق الخبير الأمني والعسكري الروسي ألكسندر جيلين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
هذا وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل رداً على ما وصفته انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين المقدسيين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو سعادة السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل. أهلا وسهلا بك سعادة السفير، ضيفا عزيزا على بلا قيود، وكل عام وأنت بألف خير وفلسطين بخير رغم الألم.
شكرا لك أختي الكريمة بهذه المناسبة السعيدة، كل عام وأنتم بخير، والتهنئة للشعب الروسي الصديق بمناسبة الانتصار على النازية وعيد النصر، ويعني كل هذه الأمور جاءت في ظروف في منتهى الصعوبة لفلسطين والشعب الفلسطيني كما تعلمين.
نعم سعادة السفير، أبدأ من الإخفاق المخجل الحقيقة لمجلس الأمن بإيقاف الحرب. يعني إذا مجلس الأمن الذي هو مسؤول عن الأمن لا يمكن أن يوقف هذه الحرب، ما سبب هذا الإخفاق برأيك وهذا التعنت الأمريكي بدعم الاحتلال الإسرائيلي؟
هذه القصة الطويلة التي لا حل لها كما تعلمين، هذه ليست المرة الأولى. إسرائيل طبعا هناك أكثر من 87-88 قرار لمجلس الأمن وحوالي أكثر من 400 قرار للجمعية العامة مع حقوق الشعب الفلسطيني، مع العدالة، مع الحرية، مع حل الدولتين، ورغم ذلك ضربت بها عرض الحائط، بمعنى أن إسرائيل تتعامل كدولة فوق القانون، والحل ببساطة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي، وهي رافضة لهذا الالتزام، ومن هنا جاءت ردة الفعل الفلسطينية القوية سواء في القدس أو في الداخل أو في غزة. كل هذه الأمور كانت رسالة على تقاعس المجتمع الدولي، الكيد بالمكيالين، ومن جهة أخرى حول أنه يعني لا مجال للاستمرار بهذا العمل، لا مجال للاستمرار بهذا الظلم التاريخي، لا مجال للاستمرار بالخروج على القواعد الدولية. وطبعا كما أشرت في مجلس الأمن، موقف الولايات المتحدة الأمريكية الرافض لهذا الموضوع أو الرافض لإدانة إسرائيل أو الرافض ليس إدانة أن تلتزم إسرائيل بالشرعية الدولية، كل هذا يدل على شيء، يدل أن هناك لا زالت جهات في العالم تحاول الكيد بمكيالين بعيدة عن العدالة والحرية وحقوق الإنسان.
سعادة السفير، الموقف الروسي جاء صارما، طالب مجلس الأمن بوقف فوري للاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين وعلى قطاع غزة، وروسيا تطالب أيضا بتفعيل الرباعية الدولية. ما هي الموقف الروسي كما أخبركم المسؤولون الروس؟ طبعا ليس كما في مجلس الأمن، أعني مباحثاتكم أنتم شخصياً مع الجانب الروسي.
دعينا نفس الموضوع بطريقتين. الأولى طبعاً تاريخياً ووفق المؤشرات كلها الرسمية والثابتة حول التصويت في مجلس الأمن، التصويت حول القرارات الدولية، التصويت في المنظمات الدولية، الموقف الروسي الدائم والثابت محل الدولتين ودولة فلسطينية على الحدود الرابعة من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، البيان الروسي الذي صدر قبل أكثر من عام كما تعلمين، عامين، عندما كان طرد مذكرة من الكرملين والتي تقول أنه القدس الغرب عاصمة دولتين، القدس الغربية عاصمة إسرائيل والقدس الشرقية عاصمة فلسطين، كما أشار بالعام الماضي الوزير لافروف في ملاحظة في منتهى الأهمية عندما قال قرار التقسيم عام 1970 كان قرارا بإقامة دولتين. منذ اليوم الأول شهدنا دولة إسرائيل، ولازلنا ننتظر أكثر من 70 عاما الدولة الفلسطينية التي لم تقم. كل هذه المؤشرات وهذه الرسائل هي في منتهى الوضوح والقوة أن الموقف الروسي غير قابل للقسمة، الموقف الروسي ثابت مع الحقوق الفلسطينية، مع حل الدولتين، والأساس في ذلك القناعة الروسية الثابتة والمؤكدة أن الحل في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك قريبا من العدالة، والعدالة كما تعلمين هي بإقامة الدولة الفلسطينية. نحن كفلسطينيين قبلنا بالصفقة الأكبر والأكثر ألما في التاريخ عندما قبلنا بإقامة دولة إسرائيل على 78% من فلسطين التاريخية، وقبلنا بدولة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية على 22%، وقبلنا كذلك في 22% سواب كذلك. وبالرغم من ذلك لا زال الجانب الإسرائيلي يتلكأ، لا زال الجانب الإسرائيلي يرفض، وبالتالي ما حصل يوم أمس أو خلال الأسبوع الماضي في القدس أو في المدن الفلسطينية بالداخل أو غزة هو ردة فعل على التعنت الإسرائيلي والعجز الدولي. وفي هذا الإطار أنا في الوقت اللي بنأكد فيه على الدور الروسي والدور الرباعية، إلا أننا نطالب برؤية إضافية مختلفة بهذا الموضوع سأشرحها لاحقا إن شاء الله لك.
الرؤية إذن الروسية تقصد حضرتك؟
نعم 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 نعم
نعم. اتفاق يعني فلسطيني يعني روسي حول هذه الرؤية؟
يعني نحن على تواصل دائم مع الجانب الروسي، كما تعلمين في الأسبوع الماضي كان لدينا عندنا هنا زيارة رسمية وزير خارجية الفلسطيني دكتور رياض المالكي، وقابلنا الوزير لافروف والوفد الروسي في مفاوضات أو في يعني رسمي داخل عنها مفاوضات في حوار يمكن تملأ أكثر من ساعتين. تحدثنا بكل السبل والوسائل وبعثنا كل الرسائل المتعددة، وبحدها في منتهى الأهمية أننا لا نريد عودة لمفاوضات برعاية أمريكية، لأنه بعد 25 سنة مفاوضات برعاية أمريكية ضربنا بالحائط. نريد آلية دولية جديدة من خلال تفعيل الرباعية، ندير دور أكبر لروسيا بهذا الموضوع. نريد، أشرنا كذلك في الحوار بين الوزيرين، أننا العالم كله يحتفل الآن، مش يحتفل يعني هناك رؤية طبعا مناسبة مرور 30 عام على مدريد الأول في 91، لماذا لا يكون هناك مدريد 2 وتشارك فيه روسيا والولايات المتحدة والدول الأخرى الخمسة الكبار مع بعض، مع الجامعة العربية، منظمة المنتدى الإسلامي، بعض الدول الأوروبية، الصين، اليابان، غيرها من الدول، في محاولة لوضع أسس جديدة لعملية السلام. نحن كفلسطينيين ما حصل خلال الأيام الماضية وكان رسالة لمن يهمه الأمر والمجتمع الدولي، أننا يعني استنفذنا كل الوسائل، قبلنا كما أشرتنا بالتسويات، قبلنا بالحلول، قبلنا بمفاوضات، قمنا مفاوضات، شكلنا لجان وكلها بلا نتيجة نهائية. الجانب سيرفض إقامة الدولة الفلسطينية حتى الآن. نريد من المجتمع الدولي أن يقف، كما يعني برجع لموضوع الأمم المتحدة والموقف الروسي، نريد المجتمع الدولي أن يقف بشكل عادل وجميع الدول التي اعترفت بالحق الفلسطيني أن تقول أن هذا الحق يجب أن يترجم من خلال حل الدولتين. وهناك اتفاق روسي أمريكي على حل الدولتين، نريد أن يثبت هذه الأمور على وقائع على الأرض ومن خلال الرباعية. ولست أعتقد، أرى أنا متأكد أن الجانب الروسي يحاول أن يعمل أكثر مما لديه في هذا الموضوع. اللقاء اللي صار يوم أمس الأول ويوم أمس مع الوزير لافروف وغوتيريش سكرتير عام المتحدة حول أهمية تفعيل دور الرباعية، حول أهمية عودة الاجتماع الوزاري للرباعية يؤسس لمؤتمر دولي أو رؤية دولية جديدة لتفعيل الرباعية، كل هذه العناصر تشكل أرضية مناسبة للانطلاق إلى مرحلة جديدة، وبدون هذه المرحلة لا يمكن أن يتم أن يكتب السلام في المنطقة بيننا وبين الإسرائيليين. نريد تدخلا دوليا أكثر جدية بهذا الموضوع، ونراهن على دور روسيا أكبر في العملية السياسية في المرحلة القادمة.
نعم سعادة السفير، حضرتك قلت بأنه نخشى أن يخرج وضع القدس الشرقية عن السيطرة. ماذا قصدت عن السيطرة؟ هل هي ربما حرب تمتد إلى جميع الأراضي المحتلة، أو هي انتفاضة ثالثة، خاصة وأن إسرائيل تعتزم تهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس وفي حي الشيخ جراح؟
يعني كما تعلمين كل الخيارات مفتوحة، وأنا أؤكد على قصة في منتهى الأهمية وأتحدث فيها بالإعلام، بمعنى أنا ما حصل في القدس ما يحصل في المدن الفلسطينية في إسرائيل نفسها، في اللد وفي يافا وفي حافا وعكا والناصرة وكل الأماكن، ما يحصل بين إسرائيل وغزة، كل هذه رسائل للعالم أن المنطقة تستحق رؤية أفضل، أن المنطقة تستحق أن تكون أكثر عدالة، أن المنطقة تستحق مؤتمرا دوليا يضع الأمور في نصابها، وغير ذلك يعني قد تفتح أبواب جهنم على الجميع. نحن نرى أن الإجراءات الإسرائيلية، إسرائيل عمليا هي اكتسبت رؤية من ترامب بأنه عندما اعترف بأن القدس عاصمة إسرائيل، وإسرائيل لا تريد أن تفرط، وهي توجه حتى رسالة الأمريكيين على فكرة أن الأمريكيين اعترافكم بحل الدولتين هذا كلام مش دقيق، لأن القدس عاصمة إسرائيل، نحن نرفض لو بقي الفلسطينيون لوحدهم، لن يكتب لهذه الآلية، لن يقبل لا المسيحيين ولا المسلمين أن تكون القدس عاصمة إسرائيل. احنا تحدثنا وتفاوضنا وتناقشنا وعملنا كل القضايا اللازمة والضرورية، نريد رؤية جديدة من المجتمع الدولي تستند إلى حل الدولتين، غير ذلك يمكن ما يحصل اليوم في القدس أو في غزة أو في الداخل هو يمكن سيناريو بسيط لما يمكن أن يحصل في المراحل في الأيام القادمة أو في المراحل القادمة إذا المجتمع الدولي لم يثق بشكل جدي وأن يضع حلولا عقلانية وحقيقية وجدية لعملية السلام. لذلك أنا نراهن على دور روسي أكثر من غيره في هذه المرحلة، نراهن على 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 الموقف الأمريكي الذي تحدث عن حل الدولتين نسبيا، نراهن ما الذي يمكن عمله في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد أن المجتمع الدولي مطالب بهذه الرؤية ومطالب بهذه الحلول. غير ذلك طبعا تهجير الفلسطينيين من القدس من الشيخ جراح، مواطنين فلسطينيين يعيشون في هذه الأرض وملاجئين حضروا إليها منذ أكثر من 70 عاما، 54 من 54، يحاول المستوطنين إخراجهم بالقوة من بيوتهم. أين العدالة؟ أين الحق؟ أين الحرية؟ أين حقوق الإنسان بهذا الموضوع؟ هذه الدولة تتحدث عن الحرية والعدالة والنظام الديمقراطي، هي مثال لدولة الأبرتايد والعنصرية على كل الصعد والوسائل، والعالم بيعرف هذا الكلام، وحتى العقلاء في إسرائيل يتحدثون بذلك. كل هذه الأمور تستدعي رؤية جديدة مختلفة، وهناك يعني هناك تسارع في الأحداث حتى في الموقف الروسي، في الخارجية، في الكرملين، كل هذه القضايا تتحدث عن رؤية جديدة، تتحدث يعني يا جماعة أن المنطقة هي خطرة، وبالتالي يجب القيام بما يلزم لوضع الأمور في نصابها وفق المرجعات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
نعم، سعادة السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة في أول يوم أيام الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنت وأسرتك والأهل والجميع بألف خير، وأنا جاهز دائما.
شكرا جزيلا لك.
شكرا لك، أهلا بك يا أهلي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير، وهو عن الدنمارك التي تحرم مئات السوريين من أوراق الإقامة على أراضيها لأنها باتت تعتبر أن الوضع في العاصمة السورية دمشق والمنطقة المحيطة بها بات آمناً. البرلمان الدنماركي أقر الأسبوع الماضي بغالبية واسعة إعلاناً يدعم هذا القرار، وذلك رغم بروز حركة داعمة للسوريين في البلاد ورغم الانتقادات الكثيرة من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية التي تعتبر أن التحسن الأخير في بعض مناطق سوريا لا يبرر وقف حماية اللاجئين، حيث تنوي الدنمارك تغيير نهجها. الحكومات الدنماركية المتعاقبة تواصل تشديد سياسة الهجرة مدعومة بالرأي العام وغالبية الأطياف السياسية، كما أن ميتي فرديكسن التي تتولى رئاسة الحكومة لديها هدف معلن بالتخلص من ملفات اللجوء كلياً، وهو خط متشدد لحزب يساري مثل حزبها الاجتماعي الديمقراطي المصمم على استقطاب أصوات اليمين المتطرف حسب ما تقول منظمات غير حكومية. راسموس ستوكلوند الناطق باسم الحزب لشؤون الهجرة قال: لدينا نقص في فرص العمل ونسبة جريمة مرتفعة واختلافات ثقافية، لا يمكننا أن نزيد من مشاكلنا. ومع اعتبار الكثير من الأطراف أن الوضع في منطقة دمشق استقر، فما من سبب يمنع الأشخاص غير المعرضين للاضطهاد شخصياً من العودة. هذا يعني بأن الدنمارك تفكر بجدية ليس فقط إجلاء اللاجئين السوريين، وإنما أيضاً جميع اللاجئين من كل الدول. حول هذا الموضوع قال الناشط الاجتماعي والإنساني والمختص بشؤون اللاجئين وائل الملص لي بلا قيود:
من البداية فإن الأزمة السورية هي أزمة مصطنعة، هي أزمة تعتمد على ضغط على الحكومة السورية وعلى الشعب السوري في الرضوخ لعدد كبير من الطلبات التي تتوافق مع الدول الاستعمارية بما فيهم ملف اللاجئين. فاليوم تعيش سوريا بشكل شبه طبيعي بغض النظر عن بعض المشاكل التي تحدث في مناطق باتت قليلة جدا يسيطر عليها مجموعات معارضة من المعارضة المسلحة، أما ما تبقى من سوريا فهي تعيش بشكل آمن بشكل طبيعي 100%. مما يؤكد أن عودة اللاجئين أصبح ضرورة ملحة للسوريين ككل ليعودوا إلى وطنهم ويعودوا إلى بيوتهم بعد أن قام الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الروسية والقوات الصديقة من الدول التي تحالفت مع سوريا في حربها ضد الإرهاب وبسطت سيطرتها على الأراضي كاملة، عادت إلى كنف الدولة فأصبحت منازلهم ومدنهم وقراهم أمنة 100%. من المؤكد بأن لا حياة للسوري إلا في سوريا، وأراد أن يعيش بحياة جيدة كما يستحقها كل مواطن وكل سوري. فعودة اللاجئين هي ورقة ضغط الآن أيضا في الدول الاستعمارية وفي دول أوروبية لاستخدامها لمصالح شخصية لهم وليس لمصلحة اللاجئين. فأحيانا نسمع بأن فتحوا باب اللجوء إلى الدول وأحيانا يقومون بإغلاقه. هذا الفتح والإغلاق يتم عبر هواهم وليس عبر دراسات أو عبر خطة حقيقية لمساعدة ودعم الشعب السوري. من يرغب في دعم الشعب السوري فسوريا مفتوحة للجميع، والحكومة السورية منفتحة في التعاون مع الجميع، ممن لم يتورطوا في سفك الدم السوري، ممن لم يتورطوا في دعم الإرهاب في سوريا.
كان هذا تعليق الناشط الاجتماعي والإنساني والمختص بشؤون اللاجئين وائل الملص. نذكر هنا مستمعينا بأن الدنمارك فيها حوالي 35,000 سوري وأكثر وفق معهد الإحصاءات الوطني، وهم متواجدون في الدنمارك منذ 2015. هذا يعني بأنهم الآن أسسوا عائلات، أسسوا عمل، حياة مستقرة إلى حد ما، واليوم تريد الدنمارك ترحيلهم وإعادتهم إلى سوريا. بهذا الملف مستمعينا نختم وإياكم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.